أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في سلسلة قدوات، والحديث اليوم عن الإمام مسلم أبي الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري، بعد أن تكلمنا عن الإمام البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث، يأتي الحديث بعده عن الإمام مسلم صاحب صحيح مسلم. قالوا عن الإمام مسلم، قال فيه شيخه محمد ابن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم، ما علمته إلا خيرا. وقال إسحاق بن منصور لمسلم: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. يا أيها الإخوة، كم من فضل كبير على العبد ورتبة عالية له عندما يكون سببا في خير المسلمين، عندما يكون سببا في رفعة الإسلام، عندما يكون سببا في نصرة الإسلام. وكم من شؤم على العبد عندما يكون سببا في أذية المسلمين، عندما يكون سببا في أن يخرج أناس من دين الله عز وجل بسبب معاملاته، أو بسبب أخلاقياته، أو بسبب تصرفاته. أما الإمام مسلم فكانوا يقولون له: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. ما شاء الله، كم هذه الرتبة عالية. قال الإمام النووي: أجمعوا على جلالته. العلماء كلهم مجمعون أن الإمام مسلم جليل القدر. أجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصنعة، يعني صنعة الحديث، وتقدمه فيها وتضلعه منها، يعني كأنه شرب من صنعة الحديث وشرب من خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملأ الري أضلاعه، تضلعه فيها. ولئن كانت هناك صنعة يصنع فيها آنية الفخار، وصنعة تصنع فيها الملابس، وصنعة تصنع فيها عدد صناعية، فإن من اشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا صنعتهم أن يخدموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاشوا وماتوا وقننوا القواعد في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم وهو المترجم له بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد ابن إسماعيل ببخارى. هو الإمام الحافظ المجود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري صاحب الصحيح، نشأ الإمام مسلم في بيت تقوى وصلاح وعلم. وها هنا وقفة أيها الإخوة، من أكرمه الله تعالى فيكم بأنه موجود في بيت تقوى وصلاح وعلم فليشكر الله عز وجل على هذه النعمة. من أكرمه الله تعالى بأنه ولد في بيت تقوى وصلاح وعلم فليغتنم هذه الفرصة وليسرع الخطى في إقباله على الله عز وجل. فإن أناسا كان قدرهم أن ينشأوا في بيت فجور، في بيت ضلال، في بيت كفر. التزم معنا مرة شاب في المسجد أبوه شيوعي من رؤوس الشيوعية يعتقد بأن لا إله على الأرض ولا في السماء، وأمه كأبيه. سبحان الله، غير أن هذا الشاب جمعه الله تعالى بصاحب صالح حدثه عن الدين وعن الإسلام حتى أخذه إلى درب الهداية والصلاح. وصار هذا الشاب عجيبا في التزامه، كأنه حمامة مسجد لا يخرج من المسجد. أبوه وأمه لا يعتقدان بوجود الله وهو لا يخرج من المسجد. كنت أقرأ فيه قول الله تعالى: يخرج الحي من الميت. بس كم كان يجد مشقة من والده كلما جاء إلى المسجد، وكم كان يجد عنة من أمه كلما صاحب صاحبا في المسجد. فأنت يا أيها الأخ، إذا أكرمك الله تعالى نشأت في بيت علم وصلاح وتقوى، احمد الله تعالى. فإني تعرفت على شباب نشأوا في بيوت مسلمة لكن هي بعيدة عن الصلاح وبعيدة عن التقوى وبعيدة عن العلم، والابن صار له من العمر 35 سنة ولا يعرف أن يتوضأ، ما يوجد أحد علمه قبل الآن. طبعا هو مؤاخذ الآن لأنه كان بإمكانه ما إن بلغ مبلغ الرجال حتى يبحث، لكن بسبب من الأسباب يعني أسرته ليست منضبطة على الإطلاق، أرحامه ليسوا منضبطين، أصحابه ليسوا منضبطين، فمضت عليه الحياة. فأنت إذا الله أكرمك فتحت عيونك ووجدت والدك يعلمك الوضوء أو أنه يتوضأ أمامك، وجدت والدتك توقظك على الصلاة أو أنها تصلي أمامك، هذا فضل من الله عز وجل كبير عليك. الإمام مسلم نشأ في بيت تقوى وصلاح وعلم، فاستغل هذه الفرصة وهذه النعمة وزاد في عمله وزاد في دأبه وزاد في التزامه حتى صار فيما بعد إمام الدنيا في الحديث. كان والده حجاج ابن مسلم القشيري أحد محبي العلم وواحد ممن يعشقون حلقات العلماء، كمان هذا فضل من الله عز وجل أن يكون الأب ملتزما بحلقات العلم. ونصيحة يا أخوان، كل أب فيكم ليجتهد أن يحضر في مجالس العلم وحلقات العلم وأن يأخذ ولده معه حتى تتفتح عيون الولد على أبيه وهو في المسجد، وحتى ينظر أصحاب الإيمان وأصحاب المسجد، وحتى يعلق قلبه بواحد من أهل المسجد. قال: فتربى الإمام وترعرع في هذا الجو الإيماني الرائع. وقد بدأ الإمام مسلم رحمه الله رحلته في طلب العلم مبكرا، فلم يكن قد تجاوز 12 من عمره حين بدأ في سماع الحديث. طبعا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وإني لأعرف أناسا لهم من الأولاد الصغار أو الكبار وهم يأخذونهم إلى مجالس العلم ويعرفونهم على العلماء، لعل عالما من هؤلاء يدعو لهذا الولد فيكون بسبب هذه الدعوة صلاح هذا الإنسان، تكون ساعة إجابة فيكتب الله تعالى له توفيقا لهذا الولد، أو أنه يحب واحدا من هؤلاء العلماء فيلحق به. فالإمام مسلم 12 سنة بدأ يقرأ الأحاديث عند رجالات الحديث، بدأ يتعلم الحديث. قال الذهبي: وأول سماعه من يحيى بن يحيى التميمي، وقد حج في سنة 20 وهو أمرد. في سنة 20 يعني كان عمره الإمام مسلم 16 سنة، يعني لسه ما ظهر الشعر في وجهه، أكرمه الله تعالى بالحج. ورحل مسلم لأجل طلب الحديث إلى الحجاز ومصر والشام والعراق. كل هذا أيها الإخوة كانوا يمضونه مشيا على أقدامهم، ربما يكون مع أحدهم ناقة، لكن هو بيحتاج إلى أن يركب الناقة حينا وأن يمشي حينا. رحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق ماشيا بالباص من دمشق إلى مكة 28 ساعة. إذا كنت راكبا بالباص، فإذا كنت ماشيا بحاجة شهر تمشي، يمشي على قدميه إلى مكة، ثم يمشي إلى المدينة، ثم يمشي إلى مصر، ثم يمشي إلى الشام، ثم يمشي إلى العراق، ما عنده مانع، إكراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدمة لكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مسلم يعمل في التجارة خلال حياته، فقد كان يمتلك دكانا في خان، وكانت هذه الدكان مخصصة لبيع الملابس والأقمشة، وكان يقرأ الحديث على الطلاب في الخان، وكان لمسلم ضياع تجبى له غلتها. كمان هم في فوائد يا أخوان، هؤلاء العلماء لم يكونوا أناس، لم يكونوا ملائكة بحيث أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا ينجبون، لا لا، هم بشر مثلنا بحاجة إلى أن يأكل وأن يشرب وأن يتزوج وأن ينجب، وبالتالي بحاجة أن يعمل. فهو موجود في دكانه وموجود في مسجده، هو موجود في العمل وموجود في العلم، هو موجود في التحصيل المادي وموجود في التحصيل العلمي. لذلك يا شباب الذين تعملون في التجارة، الإمام مسلم كان تاجرا، وأبو حنيفة مر معنا كمان كان تاجرا، والإمام مسلم وأبو حنيفة كانا يتاجران في البز في الأقمشة يعني. فما عليه أنت أن تكون عاملا صانعا أجيرا معلما تاجرا وأن تكون طالبا للعلم من هنا وهنا. ولا يزال شيوخنا إلى اليوم معظمهم يعملون، يعملون في عمله، يعني هو موجود في دكانه وموجود في إقراء القرآن الكريم، موجود في مكتبه وموجود في إقراء حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم ما عنده فرق بين أن يتعبد الله عز وجل، بين أن يتعبد الله في المسجد أو أن يتعبد الله عز وجل في السوق التجاري، هنا دين وهنا دين. فالإمام مسلم كان يعمل في التجارة، فلا يقول أن أحدكم: والله يا أخي أنت لماذا لا تأتي إلى الدروس؟ يقول: والله يا أخي أنا الله وكيلك عندي شغل، والله ملتزم بدوام من الساعة 8 الصبح لـ8 المساء. من قال لك بأن علماءنا ما كان عندهم شغل؟ كان عندهم شغل، لكن كان عندهم كمان طلب العلم وقد رتبوا أوقاتهم. الصحابة الله يرضى عنهم هكذا كانوا، كانوا يعلمون ويعملون من هنا وهنا. وأنت مطلوب منك لأنك مسلم أن تعمل وأن تكون في المسجد، مطلوب هذا وهذا. فهذه فائدة واحد، أن الإمام مسلم عمل في التجارة خلال حياته، وكان يمتلك دكانا في خان، وكانت الدكان مخصصة لبيع الملابس والأقمشة. الآن: وكان يقرأ الحديث في الخان، كمان هذه فائدة تانية. من أكرمه الله تعالى منكم في دكان في عمل، اجتهد داخل دكانك أن يكون مركز للعلم. وإني لأعرف من شيوخ القرآن الكريم اليوم هو تاجر قطع سيارات، داخل دكانه هناك يقرئ القرآن، هو حافظ للقرآن الكريم ومجاز. يأتي الطالب يقول: أنا أريد أن أقرأ عليك القرآن بأي مسجد؟ يقول: لا، تأتي إلى المحل. فهو يأتي إلى محل شيخي وشيخه موجود ويقرأ عليه. وإني لأذكر أنني أول ما قرأت القرآن الكريم قرأت على شيخ في قراءة القرآن الكريم كان خياطا، وكنت في الصف العاشر، كنت إذا خرجت من مدرستي ذهبت إلى دكانه، كان الشيخ جالسا وراء ماكينة الخياطة يعمل في الخياطة وأنا أقرأ عليه القرآن، ويطلب إلي أن آتي بدفتر الصغير، إذا أخطأت يقول لا أخطأت، هنا يوجد إقلاب، هنا يوجد إدغام، هنا فخمت الراء، هنا رققت، اكتب عندك، وهو يعمل على الثوب ليصنع منه يعني بنطالا أو قميصا أو شيئا. لازلت أذكر هذه الصورة، أنني ذهبت إلى شيخي يعلمني القرآن الكريم وهو وراء ماكينة الخياطة في المحل، وأتردد عليه. ولازال إلى اليوم شيوخنا هكذا يقرئون قرآنا ويقرئون حديثا ويقرئون فقها وهم في أعمالهم. فأنت إذا الله عز وجل أكرمك وكنت تعمل في مكان، اجعل داخل هذا المكان فيه قرآن، اجعل داخل هذا المكان فيه حديث، اجعل داخل هذا القرآن فيه فقه، اجعل داخل هذا المكان فيه عقيدة، والله تشعر في أنس، تشعر في ذاك المكان في خير كبير. وقد حدثني أحد الإخوة بأن بعض الشيوخ يقرئ في مكتبه، فواحد من الإخوة له أخ توفاه الله تعالى، فرآه في الرؤيا، قال له أين أنت؟ قال أنا في الجنة، تعال لأريك إياه. فأخذ بيد الرائي ومضى به، يقول هذا الرائي وإذا به يأخذني إلى مكتب شيخي الذي كان يقرئني فيه العلم، هناك الجنة ومليء بالأشجار المكان، ومليء بالزهور، ومليء بالروائح العطرة. أنت إذا جعلت دكانك، إذا جعلت مكتبك، إذا جعلت بيتك يجتمع فيه أهل القرآن، أهل الحديث، أهل الفقه، يكون هذا المكان جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. ثم إن الله عز وجل لا يحرمك بركة القرآن وبركة الحديث وبركة الفقه وبركة العقيدة وبركة تعليم الناس. ولا زال إلى اليوم حتى بعض شيوخنا وهم من الأطباء داخل عياداتهم يدرسون ويقرئون كما المسجد. المهم أن تجعل أينما كنت كن مدرسة متنقلة، كن معلما حيثما حللت بما تجد طريقة مناسبة لك. عمل الإمام مسلم في التجارة خلال حياته، فقد كان يمتلك دكانا في خان، وكانت هذه الدكان مخصصة لبيع الملابس والأقمشة، وكان يقرئ الحديث في الخان، وكان لمسلم ضياع تجبى له غلتها، يبدو كمان كان عنده أراضي ويعمل بها مزارعون ويشاركهم بهذا الشيء. وكان الإمام مسلم تام القامة، يبدو بأنه كان طويلا، أبيض الرأس واللحية، يرخي طرف عمامته بين كتفيه. وللإمام مسلم رحمه الله شيوخ كثيرون، بلغ عددهم 220 رجلا، منهم قتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والبخاري وعبد الله الدارمي وخلق سواهم. في فوائد هون يا أخوان، أن الإمام مسلم له 220 شيخ. أنت كم شيخ لك؟ شو معنات 220 شيخ؟ يعني يحضر دروس يا رجل عند شيوخ كثيرين، عند شيوخ كثيرين، ومر عليه خلال حياته 220 شيخ. هلأ نحن اعتدنا إذا واحد عنده بقالية، كم زبون عندك؟ والله عندي شي 600 زبون عادي، عندي 300 زبون عادي. واعتدنا إذا واحد موظف أنه هو يراجعه خلال أسبوع أو خلال شهر 200 أو 300 مراجع عادي. واعتدنا إذا كان طبيب أن عنده مثلا 500 أو عنده 1000 من المراجعين. واعتدنا إذا إنسان له 5 و6 و7 و8 أطباء، هذا للعينية وهذا للسنية وهذا للهضمية. بس لا، إذا قلنا في والله ابني بيحضر عن 100 شيخ، يا لطيف 100 شيخ الله أكبر، إيه لا كثير هيك ما بيصير. ليش كثير. يمكن إذا حضر عند شيخين كمان، ليش عند شيخين يا أخي؟ بكفي واحد، وإذا نص كمان بيمشي. يا أخوان، الإمام مسلم عنده 220 شيخ. طبعا أنت لما تصحب الكبار، لما تصحب الشيوخ، لما تصحب العلماء يرفعونك، تأخذ من هذا شيئا ومن هذا شيئا ومن هذا شيئا. وبعد هذا الإمام مسلم صنع منه شيء، بس 220 يد ساعدت في صناعة هذا العلم. ويعتبر الإمام البخاري من شيوخ مسلم البارزين الذين لهم دور كبير في إفادته وتمكنه في معرفة الحديث النبوي والتثبت في نقل الحديث الصحيح. قال الحافظ البغدادي في ترجمة الإمام مسلم: إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذى حذوه، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وداوم الاختلاف إليه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. في فائدة يا أخوان، إذا أردت أن تستفيد من العالم لابد أن تلزمه، أما بتجي مرة وبتغيب مرة، بتمر مرة وبتغط مرات، ما يصلح هذا الأمر. عن أبي حامد أحمد بن حمدان القصار: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه، يعني مسلم قبل بين عيني البخاري، وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. كان مسلم يجل شيخه إجلالا كبيرا. وقد ألف الإمام مسلم كتابه الصحيح المسند الصحيح. سمعت مسلما يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموع. من 300,000 حديث اختار منهم ما أودعه في كتابه صحيح مسلم. أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم في تأليف صحيحه 15 سنة. ألا لما بتسمعوا خطيب الجمعة يقول الحديث أخرج الإمام مسلم في صحيحه، فاعلموا أن الإمام مسلم هذا الكتاب 4 مجلدات 15 سنة يعمل به. وقال الحافظ ابن مندى: سمعت أبا علي النيسابوري الحافظ يقول: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. متعوب عليه بس هذا الكتاب. قال مكي ابن عبدان: سمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة، فكلما أشار علي في هذا الكتاب أن له علة وسببا تركته، وكلما قال إنه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجت، ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فما دارهم على هذا المسند. يقول: هذا الكتاب لو 200 سنة بده يؤلف المؤلفون في الحديث سيعودون إلى هذا الكتاب. وعن محمد بن نعيم قال: سمعت عمر بن أحمد الزاهد يقول: سمعت الثقة من أصحابنا وأكثر ظني أنه أبو سعيد بن يعقوب يقول: رأيت فيما يرى النائم كأن أبا علي الزعوري يمضي في شارع الحيرة وبيده جزء من كتاب مسلم، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: نجوت بهذا، وأشار إلى الكتاب الذي بيده. هذه بشارة عن رتبة صحيح مسلم، يقول: نجوت بهذا بسبب تعلمي صحيح مسلم، أن نجوت في الآخرة. وقد صنف الإمام مسلم رحمه الله والإخوة كتبا كثيرة، منها صحيحه، ومنها الكتاب المسند الكبير على أسماء الرجال، ومنها كتاب العلل، ومنها كتاب أوهام المحدثين، وكتاب التمييز، وكتاب طبقات التابعين، وكتاب المخضرمين، وغير ذلك. أما قصة وفاته فقد قال أحمد بن سلمة: عقد مسلم مجلس مذاكرة، يعني يتذاكر مع المحدثين حديثا ومع الطلاب، فذكر له حديث لم يعرفه، يعني سألوا للشيخ عن حديث أول يعرفه، الثاني يعرفه، الخامس يعرفه، العاشر يعرفه، بعدين سئل عن حديث فلم يعرفه. قال: فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منكم. ما حدا يفوت لعندي. الله أكبر. انهم لأنه في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه، فقيل له أهديت لنا سلة تمر، فقال قدموها، فقدموها إليه، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة، يعني قاعد بغرفته يبحث في هذه الكتب عن هذا الحديث ويأكل تمرا في طبق تمر. قال فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث، عند الصبح لا الحديث، بس بقى شو بقى يعني من العشاء للصبح كم ساعة اشتغل؟ اشتغل 5-7 ساعات يبحث عن حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم إنه مات في تلك الصبيحة. الله أكبر. يعني فيما يبدو الهم الذي أقلقه لأنه لم يعرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، ثم وجده عند الصباح، قال ثم مات. توفي الإمام مسلم سنة 61 و200 بنيسابور عن 54 سنة، وقبره فيها يزار. نسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام مسلم، الإمام مسلما، وأن يزيد في درجاته، وأن يجزيه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وأن يجعلنا على نهجه وسيرته وسنته، وأن يلحقنا بأعلام أئمتنا وفقهائنا وصحابة نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا.
أنار الله آفاق البرايا.